بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله، الإمام الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن صويرة، الترمذي السمرقندي، وترمذ منطقة من مناطق سمرقند. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة، وقتيبة هو ابن سعيد ابن طريف ابن جميل أبو رجاء الثقفي البغلاني المصري، وقتيبة من التسعة الذين رووا عنهم أصحاب الكتب الستة بل التسعة، يعني روى عنه مباشرة عن أصحاب الأمهات الست: البخاري ومسلم والنسائي وابو داود والترمذي وابن ماجه، كذلك الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار، فروى عنه كلهم وغيرهم من أئمة الإسلام. ولهذا قال العلماء أن قتيبة روى عنه خمس طبقات، روى عنه خمس طبقات، فأدركه الأحفاد كما أدركه الأجداد، وقد عمر رحمة الله عليه. قال: أخبرنا جرير، جرير هما اثنان، أحدهما كوفي والآخر بصري، فالكوفي هو جرير بن عبد الحميد الضبي، والبصري جرير بن حازم. وقد قلنا قبل أن جريرا إذا جاء في الإسناد الكوفي فهو جرير بن عبد الحميد الضبي، وإذا جاء في الإسناد البصري فهو جرير بن حازم، وهنا جاء في إسناد كوفي فهو جرير بن عبد الحميد الضبي. قال: عن ابن خثيم، وهو عبد الله بن عثمان بن خثيم الكوفي، وكان رجلا صالحا، والعلماء لما يقول وكان رجلا صالحا هم أكثر الرواص من الصالحين، لكن هذا قد اشتهر صلاحه وعرف صلاحه، وكذلك أيضا قد أثنى عليه العلماء بذلك. قال: عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير ومحمد، وكما قال الإمام أحمد: ومن لنا مثل سعيد. وقال أيضا علي بن المديني: توفي سعيد بن جبير ولم يكن أحد مثله، معنا في العلم خاصة علم التفسير. قال: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله، ابن عباس هو الحبر البحر وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، وابن عمي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام عدة حديث، وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد أدرك الحلم، وعلى الصحيح أنه يقارب 13 أو 14 أي سنه، وأخذ شيئا يسيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام يقال أنها 15 حديثا، ويقال أكثر من هذا، لكن أكثر الأحاديث التي أخذها عن الصحابة وقد كان يدور على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من الأنصار قال لابن عباس: ألا نطلب العلم عند كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما داموا توافرون؟ قال: فقلت يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قال: فدخلت المسجد فرأيت ابن عباس يدرس في المسجد والناس حوله، فقلت: كان هذا الفتى أعقل مني، كان هذا الفتى أعقل مني، معنى أنه طلب العلم عند كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واجتهد وجد حتى حصل هذا العلم بدعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أن دعا له فقال: اللهم علمه التأويل، وجاء في أحمد عند أحمد: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الحجر، أي الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيح على شرط مسلم. وهذا أيضا عجب من الإمام الترمذي أن يصف هذا الحديث بالحسن، مع أن رواته كلهم ثقات على شرط مسلم، لأن عبد الله بن عثمان بن خثيم لم يخرج له البخاري، لكنه ثقة. فلهذا قال شيخنا: هو حديث صحيح ليس حسن، بل هو صحيح على شرط مسلم. قال: وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فقال: حدثنا عفان، وهو ابن مسلم الصفار أبو عثمان البصري، وكان من الحفاظ الكبار الأثبات. قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في الحفظ، أو قال: إليه المنتهى في التثبت. وكان رحمه الله إذا شك في حرف، أي في كلمة من كلمات الحديث، يترك الحديث كله. قال: حدثنا حماد بن سلمة، وهو حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو إسماعيل، كان أبو سلمة كان إماما في العلم وفي السنة ورادا على أهل البدع، كان يرد على الجهمية، وكان يقول رحمه الله كما ذكر الإمام أحمد في فضائل الصحابة، ذكر عن حماد بن سلمة أنه كان يقول: إنما يدور الجهمية على ألا يقولوا أن ليس في السماء شيء، أنا يريدون أن ينكروا الله عز وجل وأنه ليس في السماء مثل ما جاءت به النصوص. ولهذا تجد الجهمية لا يحبون حماد بن سلمة، بل أن رجلا من الجهمية وهو محمد بن شجاع الثلجي كان يضع الأحاديث في الصفات وينسبها إلى حماد، يضع الأحاديث في الصفات وينسبها إلى حماد بن سلمة، بل أنه وضع حديث يستحى حتى من ذكرها فضلا أن يحدث بها، فوضعها. وهذا كما قال عثمان بن سعيد: هذا من الزندقة أن يوضع أحاديث على هؤلاء الأئمة. وظن هذا الرجل أنه قد مر على الأئمة وأيضا أخفى عليهم هذه الأحاديث، فكان يقول: أنا أضع على هؤلاء، الذي يريد أهل السنة، أضعوا عليهم الأحاديث ولا يدرون. فقال له عثمان بن سعيد في الرد والنقض على بشر المريسي، قال: يا هذا، أهل الحديث يعرفون خطأ المخطئ، أهل الحديث يعرفون خطأ المخطئ، فكيف لا يعرفون وضع الكذاب؟ كيف لا يعرفون وضع الكذاب؟ ولهذا ميز العلماء الأحاديث التي وضعت على حماد وغيره. لكن بعض أهل الأهواء التي لهم مشارب يتهمون حماد بن سلمة في ذلك، لكن الله عز وجل نزهه عن ذلك، وقد كان الأئمة يدافعون عنه أشد الدفاع، حتى قال عبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك وأحمد بن حنبل: من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في دينه، من تكلم في حماد بن سلمة فاتهموه في دينه، أو قال بعضهم: فهو متهم في دينه، لأنه ما يتكلم عليه إلا جهم. وهذا من ناحية الدين، أما إذا تكلم من ناحية الحفظ وكذا فهذا شيء آخر. قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن قتيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. قال: وخرجه الدارمي. فقال رحمه الله: حدثنا حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة به، وأخرجه أبو يعلى والحاكم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وهو كما تقدم على شرط مسلم. وهذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لمن قبل الحجر واستلمه، لمن استلم الحجر الأسود عند طوافه. وقد جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلم الحجر ويقبله في بداية الطواف، وأيضا يفعل ذلك في نهاية الطواف، فهي سنة كذلك، السنة في تقبيل الحجر بداية الطواف وفي نهايته. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستلمه ويقبله، أي الحجر الأسود. أما الركن اليماني فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قبله، وإنما قبل الحجر الأسود واستلمه. ومن لم يستطع أن يقبله واستطاع أن يقبله بمحجن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعود فيفعل ذلك، وإن لم يستطع لا بهذا ولا بهذا فيشير كما جاء ذلك في السنة. وهذا الحديث يدل على فضل هذا الأمر، وأن الحجر يشهد لمن استلمه بحق، يوم القيامة يأتي شاهد لمن استلمه. وهذا فضل عظيم، أن هذا الحجر الجماد يجعله الله عز وجل يشهد لك على استلامه. وما هذا إلا كما قال الشراح: وما هذا إلا دل، أو ما هذا إلا أنه يدل على أن استلامه فيه أجر عظيم، حتى أن الله عز وجل يجعل هذا الحجر يشهد له. فشهادة هذا الحجر لهذا المسلم الذي استلم هذا الحجر، شهادته له يوم القيامة، فهذا يدل على أن الله عز وجل يعطيه أجرا ويعطيه خيرا ويكرمه. فلهذا فهذا الحديث كما قلنا فيه فضيلة عظيمة لاستلام الحجر، والسنة كما قلنا تقبيله. وكما قال عمر رضي الله عنه كما روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين أنه جاء وقبل الحجر وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك فقبلتك. وهذا أيضا ليريد عمر رضي الله عنه أن يبين أن هذه الأشياء ليس لأجل ذاتها، وإنما لأجلها أنها شرعت في الشرع، فلهذا استلم هذا وقبل هذا. فلا يجوز الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بتقبيل شيء لم يشرعه الله عز وجل. ولهذا من يقبل هذه القبور فلو كان مثلا يعتقد فيها النفع والضر فهو مشرك، وإن كان يقبلها ليس لذلك وإنما لأجل الصلاح أو يظن أن هذا مشروعا فإنه أيضا بدعة. فلهذا أراد أن ينبه عمر رضي الله عنه أن هذا الأمر لا يجوز إلا لما شرعه الله، ولولا أن الله عز وجل شرع تقبيل الحجر قال ما قبلتك. فلهذا لا يقبل الركن اليماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله، فلهذا لا يشرع تقبيله. ولهذا لما قبل معاوية الأركان أنكر عليه ابن عباس وأنكر عليه بعض الصحابة وقالوا لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام يقبل هذه الأركان وإنما قبل الحجر، وهذا اجتهاد منه. فقال معاوية لا أترك ركنا لا أقبله أو بدون تقبيل، أظن أن هذا التقبيل كان من النبي عليه الصلاة والسلام لكل الأركان وليس كذلك، أو اجتهد في ذلك لكن أنكر عليه الصحابة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل إلا الحجر الأسود، لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا الحجر الأسود، حتى الملتزم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبله، وإنما وضع خده عليه على تصحيح هذا الحديث. والشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح هذا الحديث حديث الملتزم، وليس فيه تقبيل وإنما فيه وضع الخد عليه والدعاء في ذلك المكان. وأما التقبيل فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحجر الأسود. فما يفعله كثير من الحجاج الآن من تقبيل كل شيء حتى مقام إبراهيم، وهذا من البدع التي لا ينبغي أن تفعل. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.